بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل أيها الإخوة الكرام القراءة والتعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
يقول رحمه الله: باب الدين يسر. الدين يسر. الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل يسر على عباده ولم يكلفهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الدين الإسلامي دين مشتمل على اليسر والسماحة والسهولة، فليس فيه آثار ولا فيه أغلال ولا فيه تشديدات كما كان على اليهود أو على النصارى. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة. ولهذا ليس من شرط الدين أو شرط الإيمان أن الإنسان يبالغ ويغلو ويشدد على نفسه، فهذا يخرج عن الاعتدال وعن الصراط المستقيم. وهذا وجه إدخال هذا المعنى في كتاب الإيمان، لأن الإيمان لا يعني أن الإنسان يشدد على نفسه ويسلك مسلك الغلاة، فهذا ليس من الدين، بل الدين يسر والحمد لله رب العالمين. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله، يعني أحب ما يتدين به ويتعبد به ويوصل به إلى الله الحنيفية، يعني ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي ما كان عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، وقيل الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. وأصلها من الحنف وهو الميل، فهو تارك لشيء مقبل على شيء في أصل اللغة العربية. فالموحد المسلم المؤمن ترك الشرك وترك الكفر وترك الباطل وتبرأ منه وهرب منه وأقبل على الله وأقبل على توحيده وعلى الدخول في دينه وتمسك به. ولهذا يقال إن أساس الدين لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فهي نفي للشرك وإثبات للتوحيد. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا معنى الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأمر أهل الإسلام بذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الدين أيضا مع أنه حنيفية فهو موصوف بهذه الصفة الأخرى السمحة، فهو دين سماحة ليس فيه الآثار ولا التشديدات. وقد مر عليكم بلا شك خبر الصحابة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما أخبروا تقالوها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والثاني قال: أصوم النهار ولا أفطر، يعني كل الأيام، والثالث قال: لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا طيب وهؤلاء عندهم خير، لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الخروج عن السنة وعن الإيمان يكون بالزيادة أو بالنقص، إذا تركت الشيء الواجب خرجت ونقص إيمانك، إذا زدت على الواجب فابتدعت في الدين خرجت أيضا وضعف إيمانك. فهذا معنى الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين الإسلامي مبني على التيسير، فانظر للمسافر والمريض، رخص الله عز وجل لهما بالفطر في نهار رمضان وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا لما تنظر إلى الفرائض والصلوات الخمس وإلى الزكاة وإلى الصوم والحج تجد أنها مبنية على التيسير. انظر إلى الصلاة: خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجرها أجر 50 صلاة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما أصابته البواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل هذا من التيسير والرحمة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوال المتشددين قال: مه، يعني أنكر عليهم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما رأى حبلا في المسجد قال: لمن هذا؟ قال: لزينب، إذا فترت في الصلاة وتعبت تعلقت به. قال: حلوه، فأمر بحل الحبل. وقال: إذا صلى أحدكم فنعس فليرقد، فإنه لا يدري لعله يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فالمقصود أن الإنسان ييسر ولا يشدد، لا على نفسه ولا على غيره. والذي يشدد على نفسه وعلى غيره يهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا هلاك. فلا تظن أنك إذا زدت على المشروع وشددت على نفسك أنك تحصل الخير، لا، بل هذا هلاك. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إذا أراد أن يحصل على الكمال المطلق في الدين سوف يغلب، سوف يغلب هو وينقطع ولا يمكن أن يبلغ غايته، فإن الدين عظيم والدين هذا متين، ولا يمكن لأحد أن يقول: أنا أحصيت الدين كله وقمت بالدين كله. قال: فسددوا وقاربوا. سدد يعني اطلب الصواب، اطلب السداد، السداد يعني إصابة الحق، وهذا يعني اتباع السنة. إياك والبدعة، إياك وترك الواجب. فسددوا يعني اطلبوا السداد، والسداد إصابة الحق. وقاربوا يعني لا تطلب الكمال المطلق، فإن هذا أمر يعجز عنه الإنسان، لكن قارب، اجتهد حتى تصيب أكثر السنة وأكثر الخير. وأبشروا يعني أرجو الخير من الله وأحسن الظن بالله عز وجل، لا تعتمد على عملك. قال واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة أول النهار، الخروج أول النهار، والروحة هي الرجوع آخر النهار. يعني استعينوا بأوقات النشاط وأوقات الفراغ، استغلوها. قال وشيء من الدلجة، يعني آخر الليل إذا تيسر لك تقوم آخر الليل تصلي، فهذا مما يعينك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الإيمان. إذن الإيمان ليس فيه غلو وليس فيه تشديد، بل هذا خروج عن منهج الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
الصلاة من الإيمان، الصلاة عمل، وتشتمل على أقوال وعلى نية، فسميت إيمانا كما سيأتي. سماها الله عز وجل في القرآن، سمى الله الصلاة إيمانا، فعلمنا أن العمل يدخل في الإيمان، وأن العمل من الإيمان، وأن من أخرج العمل عن الإيمان فقد غلط غلطا عظيما وخالف الكتاب والسنة. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم. نعم. أول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم 16 شهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس في المدينة، فكانت الكعبة خلف ظهورهم وكانوا يتوجهون إلى الشمال، فلما حول الله القبلة صاروا يتجهون إلى الجنوب وصار بيت المقدس خلف ظهورهم. فماذا ظن بعض الصحابة أن من صلى ومات قبل تحويل القبلة أنه لن يصيب الأجر وفاته الأجر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس 16 شهرا، لا يضيعها الله، لأن الله عز وجل قد أمرهم بذلك أول الأمر، ثم لما نسخ الحكم صار التعبد بالتوجه إلى الكعبة، فعلم أن من اتجه إلى بيت المقدس قبل ذلك أنه فعل المأمور به. وانظر إلى الصحابة، البراء بن عازب لما صلى بالصحابة في هذا المسجد، الآن يسمى مسجد إيش؟ القبلتين، هذا المسجد موجود، هذا المسجد كانوا يصلون العصر وجهتهم إلى بيت المقدس. في أثناء الصلاة جاء رجل من الصحابة فقال: إن أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، وفي رواية: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يصلي إلى الكعبة، وفي رواية أنه في صلاة الفجر أيضا. فماذا حصل؟ غير الجميع القبلة في أثناء الصلاة، فصار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وصار الإمام بدلا من كان في مقدم المسجد صار في مؤخرة حتى يتجه إلى الكعبة، كل هذا وهم في أثناء الصلاة، فدل على أن الحركة الكثيرة في مصلحة الصلاة أنها لا تضر الصلاة إذا كان هذا في المأمور به. وهذا يبين غلط من يقول 3 حركات وتبطل صلاتك، وإنما هذا إذا كان متعمدا للهو واللعب، أما إذا كان في مأمور به فلا يضره. وهذا يدلك على فضل الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم لأمر الله سبحانه وتعالى، لم يقولوا نجعل هذا بعد الفراغ من صلاة العصر نتجه في صلاة المغرب، لا، استجابوا لأمر الله مباشرة. وهذا يدل أيضا على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة والعمل به واعتقاد صحته وأنه يبنى عليه عقيدة ويبنى عليه عمل ويبنى عليه الدين، بخلاف من زعم أن خبر الواحد لا يبنى عليه عقيدة من أهل الكلام وأمثالهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل سيئة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
هذا يدل على أن الإسلام يحسن أو يسوء، وأن المرء قد يحسن إسلامه وقد لا يحسن ولا يحسن إسلامه، لا يحسن هو في نفسه ولا يحسن إسلامه. فالمطلوب من المسلم إذا أسلم أو ولد على الإسلام أن يكون حسن الإسلام. وكيف يكون حسن الإسلام؟ أن يلتزم بأوامر الله وينتهي عن نواهيه، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون الحديث المشهور من أحاديث 40 النووية، من قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا أحد الأمثلة، وهو من جوامع الكلم. فعندما يترك الإنسان ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، فهذا قد حسن إسلامه. فالذي يعنيك ما هو؟ عبادة الله وإخلاص الدين لله والتمسك بشريعته واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإداء الفرائض ترك المحرمات كلها تعنيك. كذلك الذي يعنيك تربية أولادك، اهتمام بوظيفتك وعملك، أداؤك الأمانة، صدق الحديث إلى آخره. كذلك إذا نظرت إلى أحوال الناس وجدت أن الإنسان قد ينشغل بما لا يعنيه عما يعنيه، وهذا كثير. فما من إنسان اشتغل بشيء لا يعنيه إلا ترك شيئا يعنيه، ففي المجلس، في وقتك، في اتصالاتك، في مراسلاتك، في كتاباتك بينك وبين الإخوة أو بين غيرهم، لا تشتغل إلا بما يعنيك، لا تشتغل، تنجو وتسلم وتهدى. قال: باب حسن إسلام المرء. إذن بعض الناس يسلم ويحسن إسلامه، وبعض الناس يسلم ويسوء إسلامه. ثم أورد حديثا معلقا، والمعلق هو ما سقط من إسناده بعضه، لأن البخاري رحمه الله لم يدرك الإمام مالك بن أنس فأسقط بعض الإسناد، فذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، يعني المقابلة بين الحسنات وبين السيئات، الموازنة، إذا كانت الحسنات أكثر أو السيئات أكثر. ما هي الحسنات؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فلهذا قال العلماء: يا ويل، يا ويل من غلبت آحاده أعشاره. كيف؟ الحسنة السيئة واحدة تكتب واحد، لكن مع الأيام وقلة التوبة والغفلة تصبح هذه الواحدة وتلك الواحدة وتلك الواحدة تكثر على الإنسان حتى تغلب إيش؟ وتكثر على الحسنات. هذا المصيبة. وذكر حديث أبي هريرة: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وهذا يدل على أن الإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
هذا الباب أيضا يدخل فيما سبق من أن الدين وهو الإيمان منه العمل، فالعمل من الإيمان، والعمل الذي يحبه الله عز وجل من هذا الدين ما داوم عليه صاحبه، بخلاف العمل الذي ينقطع، يجتهد ثم يتعب ولا يستمر، فيقول مثلا بعدما فتح الله عليه وأحب السنة يقول: سأصلي صلاة الضحى اليوم من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 11:30، 4 ساعات سوف أصلي كل هذا الوقت. فيصلي ثم يصلي ثم يصلي، جاء بكرة في نشاط ما شاء الله وفي اجتهاد، جاء بعده كذلك، جاء الأسبوع الثاني صار يتثاقل، جاء الأسبوع الثالث انقطع تماما، انقطع وترك هذا الشيء كله. هذا غلط. فأحب الدين إلى الله أدومه. فلما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن حال هذه المرأة الصالحة الصحابية الفاضلة رضي الله عنها، لم يذكر اسمها، ذكر بعض الشراح اسمها، لكن المهم العمل، ماذا عملت؟ قالت: تذكر من صلاتها، يعني عندها اجتهاد عظيم في الصلاة، حسن الصلاة وكثرة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مه، قال مه، هذا كلمة إنكار، عليكم بما تطيقون، انظر إلى جسمك، انظر إلى يعني ما يطيقه جسمك وما تتحمله، أما أنك يوم أو 10 أيام عندك إقبال أو شبابك في شباب تنشط ثم بعد ذلك تملى، فليكن عملك دوما دائما على مقدار مستمر، أحسن من أنك تجتهد اجتهادا بالغا ثم تنقطع. قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الله عز وجل لا يمل، وهذه الصفة أثبتها أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فنفى عن الله صفة الملل. وحتى تملوا، فإذا أنتم أعرضتم عن العبادة كان هذا سبب لإعراض الله عنكم وانقطاع الثواب عنكم، فلهذا لا تكلف نفسك وتشدد على نفسك وتجعل الله عز وجل يعرض عنك فيما بعد. عليكم بما تطيقون، عليكم بالدائم من العمل، صلي ركعتي الضحى ركعتان فقط مثلا وحافظ عليها، أو أربع وحافظ عليها واستمر على هذا، خير من أن تصلي يوما 100 ركعة ثم بعد أسبوع تترك كل الصلاة. وبعض الناس نفس الشيء في قيام الليل، يشدد على نفسه ثم بعد فترة يمل ويترك. فعليك يقول وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. قال: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
نعم. يقول: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقد تقدم في أول كتاب الإيمان أنه قال: وهو يزيد وينقص، وهذا من باب التأكيد، وذكر الآيتين وقد تقدمتا، وذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، وهذا الدليل على أن الإيمان ينقص والدين ينقص، فإن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا قام به العبد على وجه التمام أتى بالكمال، وإذا ترك شيئا منه نقص، وهذا الدليل على نقصان الإيمان. ثم أورد حديث أنس وقد تقدم، وهو يدل على تفاضل الناس وتفاوتهم، وأن الإيمان يتفاضل في القلوب. والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهود ومثلهم النصارى يتهوكون في دينهم، فيبتدعون لكل شيء مناسبة، ويتخذون تلك المناسبة عيدا، ويضعون أعيادا أخرى لبعض من يعظمونهم من رؤساء مذهبهم وملتهم، وهذا من جهالة اليهود ومن جهالة النصارى. لكنه في هذا المقام هو يبين لعمر أن هذه الآية يعني تدل على معنى عظيم جدا تفطن له اليهودي ويظن أن المسلمين لن يتفطنوا له، فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهم قد فهموا هذا المعنى وبأن هذه الآية نزلت في يوم عيد معظم عند المسلمين، فنزلت يوم عرفة وهو يوم معظم عند أهل الإسلام، وفي يوم جمعة أيضا وهو السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فصار الزمان الذي أنزلت فيه هذه الآية زمان معظم عند المسلمين والحمد لله. وأيضا ننبه أن أهل الإسلام لا يجوز لهم اتخاذ الأعياد ولا الأشياء التي يخصصون بها الأيام إلا ما جاء في الكتاب وفي السنة. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علم اليهودي، واليهود يا أخواني الكرام عندهم علم ولكن حبسهم عن الحق العناد، ولهم يفهمون ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والصدق وأنه خاتم الأنبياء وأنه خاتم المرسلين، حتى اليهود الموجودون الآن يدركون هذا ويفهمون هذا، بخلاف النصارى عندهم ضلال وجهالة يغلب عليهم هذا. قد يوجد في اليهود من عنده جهالة وضلال، لكن الأغلب أنهم يعلمون أن الرسول حق، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صدق وحق، وأن رسالته حق، لكنهم يمنعهم اتباع الهوى والعناد والحسد. ولهذا اليهود يحسدون المسلمين على النعم التي هم فيها، يحسدونهم على الصفوف في الصلاة، أرأيتم المسلمين كيف يصفون في الصلاة؟ فهذا مما يحسدهم فيها اليهود. وكذلك يحسدهم اليهود على التأمين في الصلاة، قول آمين. وكذلك يحسدون المسلمين على النعم الدينية الأخرى، مثل هذه النعمة لما قال لو أن نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فحسدوا المسلمين على هذه النعمة. ما هي النعمة التي أشير إليها هنا؟ إكمال الدين الإسلامي وإتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الجمل الثلاث، الآيات الكريمة، هذه الجمل أيها الإخوة تحوي معاني عظيمة جدا. من جملة المعاني التي تحويها أن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه، فليس في الإسلام نقص ولا يحتاج إلى إضافة، لا في صفة ولا في عدد ولا في زمن ولا في أصل الشيء، فكل عبادة لم يتعبدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فلا تتعبدوها. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام إبطال البدع. أهل العلم يحتجون بهذا على إبطال كل بدعة، فنسأل كل من وقع في بدعة أو عملها هل هي من الدين أم ليست من الدين؟ إن كانت من الدين فلا بد أن تكون مبينة في القرآن وفي السنة، وحينئذ يجب علينا كلنا أن نعمل بها. وإن كانت ليست من الدين وقد أكمل الله الدين، علمنا أنه لا حاجة لنا بشيء ليس من الدين، فهي خارجة عن الدين الإسلامي وهي منبوذة. الأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو يشبه ذلك من بعض الوجوه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف؟ لأن الله عز وجل رضي لنا إيش؟ الإسلام دينا. ما هو الإسلام الذي رضيه؟ الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يكن يتدين به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليس من إيش؟ الإسلام. فالله لا يرضاه لنا. الله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ليس من الإسلام مما أضافه الناس فيما بعد وأحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون وألصقوه بالإسلام وقالوا للناس افعلوا هذا، افعلوا كذا ليلة كذا، صلوا كذا، أضيفوا كذا، اجتهدوا في كذا، هذا ليس مما أمر الله به ولا رسوله، إذن هذا ليس الإسلام. إذن لا يرضاه الله لنا دينا، لا يرضاه الله لنا دينا، لأن قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما ليس من الإسلام وما ليس من الدين فهو بدعة، فهو يوافق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا أيضا فوائد أخرى جليلة وعظيمة، ويعني إذا تدبرها المسلم عرف هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على أمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
الله أكبر. تقدم أن الصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة من الإيمان، وهذا من البراهين هذه الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الشاهد وذلك دين القيمة، يعني إيتاء الزكاة من الدين ومن الإيمان. وأورد حديث طلحة بن عبيد الله عن هذا الرجل النجدي من أهل نجد، ونجد في لغة العرب كل ما ارتفع بعد الحجاز إلى أرض العراق، ويقولون: من أحضن فقد أنجد، من أحضن فقد أنجد. أحضن يعني وصل إلى جبل حضن، حضن بعد الطائف بقليل، وهذا الجبل معروف، فكل من ارتفع من هذه المنطقة إلى أرض العراق يقال له نجد. فهذا الرجل اسمه ضمام بن ثعلبة كما جاء في الصحيح مصرحا باسمه، وكان يعني بدويا وفيه صدق رضي الله عنه، كان له دوي وصوت يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل ويدخل مع الناس يقول: أين رسول الله؟ أفيكم رسول؟ حتى دلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل أسئلة عظيمة. وأتى البخاري ببعض ما في الروايات فذكر الإسلام وسأله عن الإسلام، فذكره له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصيام والزكاة. فكان يسأل يقول: هل علي غيرها؟ فيقول: لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تؤدي النوافل. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا دليل على أنه من أهل الجنة، على تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة رضي الله عنه. فالزكاة من الإيمان ومن الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الله أكبر. وهذا يدل على فضل اتباع الجنائز وعظم ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. واتباع الجنائز عمل يعمله الإنسان، ورتب الشرع عليه القيراطين، كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. فلا بد أن يحرص المسلم على ما ينفعه في الآخرة، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. والشاهد قوله إيمانا واحتسابا، فجعل هذا من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، نشرح هذا ثم تكمل. يقول: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا باب عظيم ومهم، وهو أن يخاف المؤمن على إيمانه، فإن الإيمان قد ينقص نقصا عظيما وقد يزول ويحبط عمل العبد. فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، فيكون خائفا راجيا. وذكر المصنف رحمه الله البخاري هنا بعض أقوال السلف الصالح في خوفهم من الله سبحانه وتعالى، مثل إبراهيم التيمي، وهذا من العباد الزهاد الصالحين. ويقول إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يقول: إذا نظرت إلى عملي وأفعالي في الصلاة وفي غيرها، ثم نظرت إلى نصائحي للناس وكلامي وتعليمي، خشيت أن أكون مكذبا، لأني أقول شيء والفعل ضعيف وفي نقص. ولا شك أن إبراهيم التيمي من العلماء الصالحين، ومعروف بالتقوى، ومعروف بالزهد، ومعروف بالإمامة في الدين، وهو القائل عند قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني الخوف من عبادة الأصنام. وصدق رحمه الله، فإن هذه فتنة، فتنة عبادة الأصنام، تتجدد في كل زمن بحسبه. إبراهيم التيمي هذا في ترجمته جاءه رجل من الخوارج وقال: السلطان فعل والحجاج، واخرج معنا. فقال كلمة عجيبة ومؤثرة، قال: لو كان لي نفسان لأرسلت واحدة معكم وأبقيت واحدة أعبد بها ربي، والتي معكم أنظر فيها عاقبة أمركم، أشوف إيش النتيجة، لكن ما عندي إلا نفس واحدة فلا أرضى بأن أغرر بها. هذا الشباب اللي يروحون المناطق الصراع والفتن، لو يعملون بهذا الكلام لنجوا وسلموا. كيف تسلم نفسك عند ناس ما تدري عنهم، منظمات حتى لو ادعوا ما ادعوا، حتى لو أظهروا التدين أظهروا. يقول لهم هو: لو كان عندي نفسان لأرسلت واحدة معكم وأبقيت واحدة أنظر عاقبة أمركم وأتعبد بهالواحدة، لكن ما معي إلا نفس واحدة فلا أرضى بالتغرير، لا أغرر بها، أروح أرسلها معكم ثم أموت على خطر، مش الفائدة. رحمه الله قال: وقال ابن أبي مليكة، هذا من كبار التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هكذا الصحابة يخافون على أنفسهم ويخافون من النفاق، لأن النفاق يأتي للإنسان من حيث لا يشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عن فقال: من هم الصحابة؟ ما بالك بنا أشد وأشد. الخطر علينا أعظم يا أخواني، ونحن بحاجة إلى التذكير والنصيحة، وأن نخاف ولا نأمل على أنفسنا. كذلك أيها الإخوة، وجد من الناس من انقلب على عقبيه وقد رآه الناس، كان يوما من الأيام يدعو إلى السنة ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الخير، ثم انقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلام. فهذا يخوف الإنسان. قال: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا رد على المرجئة، لأن خرج بعض الناس وهم المرجئة، خصوصا بعد معركة الجماجم ومعركة ابن الأشعث، ظهر الإرجاء وفشى الإرجاء بعد 80 من الهجرة، فصار بعض الناس يقول إن الذنوب لا تضر، وما دام الإنسان يقول لا إله إلا الله هذا يكفي، وأن ما دام أنه يعلن الإيمان فالحمد لله الإيمان يكفي والذنوب لا تضر والنفاق لا يأتي. وقال هؤلاء من كلماتهم الخبيثة، قال: إيماننا بالله مثل إيمان جبريل ومثل إيمان ميكائيل. فأنكر عليه ابن أبي مليكة، يقول: ما أحد يقول من الصحابة الكلام، كيف تقارن نفسك بالملائكة؟ هذا ضلال عظيم. هذا هؤلاء المرجئة، فرد عليهم ابن أبي مليكة. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله من العباد الصالحين العلماء الورعين، قال في النفاق، قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن، اللي يخاف من النفاق ويحذر منه ويحدث نفسه بأن يخلص الله من النفاق، اللهم أني أعوذ بك من النفاق، اللهم طهر قلب من النفاق، هذا علامة الإيمان. ولا أمينه إلا منافق، لا، ما يمكن أنا أصير منافق، ما يمكن يجينا النفاق، ولا يمكن، حنا معروفين حنا، هذا منافق. يقول هذا كلام الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. يعني الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يقول: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، نرجو أن الله يسلمنا من النفاق، لكن ما يجزم. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رضي بالنفاق مثل أن يكذب في الحديث ويخلف المواعيد وينقض العهود ويغدر ويفجر في الخصومة، إذا أصر على هذا ومات، وش الخطر؟ كان منافقا خالصا. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. أما إذا تاب، تاب الله عليه. لماذا؟ قال: لقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمصر يخشى عليه، فالذي يصر على الذنب، يصر على شرب الخمر، يصر على الربا، يصر على الزنا، هذا على خطر عظيم إذا قابل الله بهذا، نسأل الله العافية والسلام. لكن ما نقول إنه كفر كما تقدم، إنما هو نقص إيمانه وضعف دينه وارتكب ما يوجب العقوبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني يعذبون في تنور من النار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا يعذبون، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من أهل الذنوب يعذبون. فالإنسان يخاف من هذه الأشياء إلا من تاب. إذا تاب قبل موته فهذه نعمة عظيمة عليه، نعمة من الله عليه. والإنسان ما يدري متى يفجأه الموت، ما يدري متى يفجأه الموت، فلا بد من أن يتوب ويبادر للتوبة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عرارة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في السبع والتسع والخمس.
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن إذا سببت مسلما وقعت في الفسوق ونقص إيمانك، وإذا حملت السيف والسلاح على أخيك المسلم وقعت في ذنب يقال عنه كفر، نسأل الله العافية والسلامة، هل هو مخرج من الله؟ لا، ليس بمخرج من الله، ولكنه ينقص الإيمان جدا، حتى إن بعض العلماء قال إن القاتل لا توبة له، وهذا القول ضعيف لكن يدلك على بشاعة جريمة القتل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم واحد، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما ضاق عليه، أما قبل فهو في فسحة من دينه. يعني شوفوا الآن اللي جالسين يحملون الأسلحة ويترصدون لعساكر المسلمين ويترصدون لرجال الأمن ويترصدون لمصالح المسلمين، هذا أمر خطير جدا، ولهذا يجب علينا يا إخواني الكرام تنبيه المسلمين إلى خطر هذه التنظيمات الخبيثة الإرهابية الغلاة، وأنهم حملوا أنفسهم ومن صدقهم واتبعهم على أمر عظيم جدا، ولهذا ما أقربهم إلى النفاق وما أقربهم إلى الردة وما أقربهم إلى الانتكاس. ابن الأشعث نفسه في ذلك الزمن القديم آخر الأمر ذهب إلى ملك الكفار، هو خرج بدعوى نصرة الدين، ثم آخر أمره أو إلى ملك الكفار هناك، هذا يدلك على خطورة الخروج على ولاة الأمور، وأن هذه الأمور الخروج بوابة الفتنة وتسبب زوال الدين بالكلية، يمرقون من الإسلام. قال في ليلة القدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى تخاصم ورفع أصواتهما، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، الله أكبر، وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم، لعل الله عز وجل جعل في ذلك خيرا لأهل الإسلام فيجتهدوا في الليالي العشر كلها، ولكن هذا يدل على أن التلاحي والخصومات والخلافات تضر وتؤثر، ولهذا ينبغي لك أخي الكريم في رمضان أن تبتعد عن الخصومة وتبتعد عن الملاحات والمجادلة والمماحكة، أعرض وأمسك لسانك، إذا صمت فليصم سمعك ولسانك وبصرك عن ما حرم الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا سيذكر حديث وفد عبد القيس، سيريده رحمه الله بعد ثلاثة أحاديث، وحديث جبريل العظيم المشهور ذكر طرفا من هنا، وقد خرجه الإمام مسلم بكماله وتمامه، فهو أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم هذا أورده مسلم رحمه الله كاملا، حديث جبريل المشهور، وفيه أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم، وذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر الأعمال والاعتقادات وما يقوم في القلوب، أن تعبد الله كأنك تراه، وسيأتي حديث وفد عبد القيس بعد قليل. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي: إن الله عنده علم الساعة، الآية، ثم أدبر، فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
الله أكبر. أبو عبد الله الأخير من هو؟ قال أبو عبد الله البخاري صاحب الكتاب صاحب الصحيح، قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام والإحسان، جعله كله من الإيمان. فعلمنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن لاحظ أن الإسلام هنا خص بالشعائر الظاهرة، والإيمان بالأمور الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته، هذا شيء في القلب. والإحسان جعله كمال الدين، أن تعبد الله كأنك ترى. فبهذا يقال إن إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان اختص الإسلام بالشعائر الظاهرة، والإيمان بالحقائق والتصديقات الباطنة، وإذا افترق شمل كل منهما الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الدين كله. فلا بد في الإسلام إذا أطلق لا بد فيه من العمل، ما يكفي القول، ولا بد فيه من الاعتقاد نفس الإسلام. فمن قال إنه صدق بقلبه وامتنع عن النطق بلسانه وامتنع عن العمل، هل هو مسلم وليس المسلم؟ إذا ما كان العذر، لو كان أصم لا يتكلم، أبكم لا يتكلم، أو كان عاجز، هذا معذور، لكن يؤدي قدر المستطاع، يتكلم بقدر المستطاع. ومن نطق وعمل بالجوارح، تكلم بلسانه وعمل جوارح، لكن قلبه غير مصدق، ماذا يكون؟ منافق، في الدرك الأسفل من النار. ولا ينجو العبد إلا إذا تكلم واعتقد وعمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
الله أكبر. وهو نصراني، علم فضل الإسلام، علم أثر الإيمان على القلوب. فهذا هرقل عرف الحق، ولكن أبى خشية، أبى الإسلام خشية من قومه. فمن الأسئلة التي سأل فيها، وهي 11 سؤالا، كل سؤال هو دليل وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، دلائل النبوة كثيرة جدا وبراهينها، من ضمنها هذه الأسئلة. فقال: أيزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط أحد. إذن الإيمان له بشاشة وله حلاوة، والإيمان له زينة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا أيضا استدل به المصنف رحمه الله على أن المستبرئ لدينه أنه أفضل وأنه أكمل إيمانا، بخلاف الذي يتخوض في الأمور ويقع فيها دون تمييز فيصيب الحرام من حيث لا يشعر. وذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور عظيم في بيان الحلال والحرام، والشاهد منه المشبهات أو المشتبهات، يعني التي يشتبه فيها الحلال بالحرام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لأن يتقوا هذه الأشياء ويتركوها خشية أن يقعوا في الحرام، ثم ضرب لذلك مثلا بالرعي والراعي. معلوم أيها الإخوة أن الرعاة، رعاة الإبل ورعاة الغنم، يأتون بها في البوادي وفي الصحاري وفي الأودية، ومعلوم أن الملوك والأمراء والقبائل قديما وحديثا يكون لهم أماكن يختصون بها يسمونها حمى، خصوصا الملوك، فكان يحمون أماكن حتى يخصوا بها إبلهم وغنمهم ويمنعون غيرهم من دخولها، فإذا دخلوها دخل ذلك الغير عاقبوها شد العقوبة. كيف تدخل حمى الملك؟ فما حمى الله عز وجل؟ قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. المحارم هذه إذا أتيتها فقد استحققت العقوبة الشديدة، فاتقها. والغنم لا تفهم، هي بهيمة، فتذهب من هنا وتذهب من هنا، فمع القرب إذا اقتربت من الحمى ماذا سيحصل؟ سوف تميل الغنم إلى المحظور. هكذا أنت إذا تخوفت ولم تأتي الحلال وأخذت بين الحلال والحرام فستقع في الحرام. إذن هذا من الإيمان ومن الدين، أن يستبرئ الإنسان لدينه ويترك المشتبهات. نعم. أيضا في الحديث: أثر القلب على الجوارح، وصلاح القلب صلاح للجسد. وبعض الناس يعكس ويقول: إذا فعل الحرام وأكل الحرام وسمع الحرام وشرب الحرام، قال: يا أخي هذه الأشياء ما لها دخل، أصلا التقوى هنا في القلب. وهذا غلط، غلب المعنى، فلو كان القلب متقيا لترك ما حرم الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير.
المقير ضم الميم، المقير.
وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
هذا الحديث العظيم حديث وفد عبد القيس، وفيه فوائد كثيرة جدا. استنبط المصنف منها هنا أن أداء الخمس من الإيمان، خمس المغنم، وهذا يكون في القتال وفي الجهاد. وفي حديث وفد عبد القيس أن هؤلاء رضي الله عنهم وهم يسكنون البحرين، البحرين الأحساء وما حولها، كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحي من كفار مضر، يعني مكة وما جاورها وما فوقها، فكان لا يستطيعون الدخول والوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم لأنها يتوقف فيها القتال. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم في الإيمان، ونهاهم عن أسباب الخمر، وقال: آمركم بالله بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. انتبه هنا الآن تفسير الإيمان ليس الإسلام، سمى لهم الإيمان، فذكر الشهادة وذكر إقام الصلاة وذكر إيتاء الزكاة والصوم وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهذه الأمور فسرت بالإيمان هنا، وعن في حديث جبريل ذكرت أنها الإسلام، فعلمنا بهذا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، إذا ذكر هذا وحده شمل الآخر. قال: ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمقير هذه أوعية، أوعية مثل الدباء القرع المعروف، إذا أخذوا جوف ما فيه من الجوف يبقى قشره وينشف فيكون وعاء يوضع فيه إيش؟ اللبن، أو يوضع فيه الماء، أو يوضع فيه التمر ويخلطونه بالماء. فهذه الأشياء تسرع إليها ماذا؟ يسرع إليها السكر، فنهاهم عن الشرب فيها، لأن السكر يعني الإسكار يسرع إليه. إذا وضعوا الشعير أو وضعوا التمر ومعه ماء وتركوه يوما أو يومين هذا لا بأس، لكن يسرع إليه فيما بعد فيسكر ويتغير ويصيبه السكر، فحينئذ منعهم النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. وبعد ذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحرم وما يحل في هذه الأشربة، وهو ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبيّن الرخصة في الانتباذ، وأن ما زاد على الثلاث حرم حتى لو لم يقذف الزبد. ففيها تفصيل معروف عند العلماء، لكن الشاهد أنه سمى هذه الأعمال إيمانا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
من بعد الأذان جاوب الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان. لماذا أسلم؟ ولماذا آمن؟ ولماذا تمسك بالإسلام؟ ما نيته؟ هذا من الإيمان، النية الصالحة، النية الصادقة من الإيمان. كذلك الوضوء، وكذلك الغسل، وكذلك بقية الأعمال، النية تؤثر فيها. لو أن رجلا ذهب إلى البحر وانغمس فيه لأجل المتعة أو الرياضة، وجلس فيه ساعة كاملة يغطس في البحر ويغوص فيه ويخرج، ثم جاء وقت صلاة المغرب فخرج، لكنه لم يدر بخلده مسألة الوضوء، فقيل له توضأ، قال: أنا في البحر لي ساعة كاملة. نقول: لا يكفي، لا بد من النية، فالنية تؤثر في العمل سلبا وإيجابا. قال: والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، يعني النية لها تعلق بكل شيء. ولهذا بعض العلماء يورد هذا الحديث، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، يورده في أول الكتاب ليذكر القارئ والطالب بالإخلاص لله عز وجل، وأن تكون نيته في طلب العلم وفي الدراسة خالصة لله سبحانه وتعالى. كذلك النية تؤثر في العبادات، تميز بين الفرائض والنوافل، وتميز بين ما هو عادة وما هو عبادة. وأمر آخر أن النية لا يحتاج أن تتكلف وتذكر وتنطق، فلا يقول الإنسان: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات صلاة مقيم، هذا بدعة يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، أن هي محلها القلب، هي عزيمة تكون في القلب. ذكر حديث عمر وقد تقدم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ثم ذكر مثالين عظيمين. الأول الهجرة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بعض الناس يهاجر للعمل والوظيفة أو للزوجة أو لغير ذلك من المصالح، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بخلاف الأول الذي نيته صالحة، الهجرة إلى الله ورسوله، فهذا الذي يؤجر. نعم. الحديث الثاني
قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
الاحتساب في النفقة على الأولاد وعلى الزوجة هو الذي يثبت الأجر، فإذا وجد الاحتساب ثبت الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالاحتساب. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا الاحتساب. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذن إذا أنفق وهو لا يحتسب، إما باب العادة أو استجابة للإلحاح، فإنه تفوت عليه أجر الصدقة. ولهذا ينبغي لنا أن نستحضر عندما ننفق على أزواجنا أو ذرياتنا أن نستحضر هذا المعنى، وأن الله عز وجل يأجرنا عليه، فنحتسب ونطلب الأجر والثواب من الله، وهذا عمل من أعمال الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل،
رضي الله عنه. هذا آخر باب في كتاب الإيمان. يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي لم يخرجه هنا في الصحيح، وإنما خرجه الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل الدين كله في النصيحة، والنصيحة لله بالإيمان والتصديق والانقياد، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، والنصيحة للقرآن بالإيمان بالقرآن والعمل به، والنصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، والصبر عليهم والدعاء لهم بالصلاح والهداية، ولزوم جماعتهم وتأليف القلوب عليهم والنصيحة لعامة المسلمين بإعانتهم على الخير وتشجيعهم عليه ونهيهم عن الشر تحذيرهم منه والتعاون معهم على البر والتقوى. فهذا من الدين. قال: وقول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أنهم ليس عليهم سبيل وليس عليهم لوم إذا هم نصحوا لله ورسوله. وهؤلاء في الذين عجزوا عن الجهاد بسبب قلة ذات يدهم. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو حديث عظيم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا ليس خاصا بجرير، فيكون المؤمن مقيما للصلاة محافظا على أدائها وكذلك الزكاة وناصحا لكل مسلم. وفي حديث رواه الطبراني في سند فيه مقال لكن معناه صحيح، فإن معناه يدل على هذا المعنى: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ناصحا لله ولرسوله كتاب وعامة المسلمين وعامتهم فليس منهم، لأن هذا بالمفهوم بالمخالفة كما يقال. ثم ختم هذا الكتاب بحديث جرير أيضا البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا، فقام جرير حمد الله وأثنى عليه ونصح الناس وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة، لأن موت الأمير وموت الحاكم يحدث إشكالا في نفوس الناس ونقصا، وربما يهتمون وربما تحدث دسائس وربما يحدث أحد نفسه بشيء وربما يصير انقسامات وشرور، فأمرهم بما فيه عصمتهم. وهذا من النصح، من استجابته لما بايع به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصح لكل نصح للمسلمين هو جرير. فقال: حتى يأتيكم من يصبروا، عليكم بالسكينة والوقار، اهدأوا، الزموا الصمت، لا تكثروا الحديث حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني سوف يرسل لكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم. وهذا من أخلاق المسلم مع الأمير أن يذكر بالخير ويعفى عنه، لأنه حتى لو حصل منه ما حصل فإنه به اجتمعت الكلمة واندرأت الشرور، فمصلحة اجتماع الناس مع الأمير ومع الحاكم مصلحة عظيمة جدا، وبدون الحاكم يحدث الفوضى. فقال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو، يعني المغيرة. والمغيرة بن شعبة صحابي جليل رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث فشرط عليه، قال: فشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم، شرط على الجليل والنصح لكل مسلم، فقلت هذا واشترطت على نفسي هذا فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد، يعني الله سبحانه وتعالى، إني لناصح لكم. هكذا أئمة السنة، وهو من أئمة السنة صحابي الجليل، ينصحون الناس باجتماع الكلمة والبعد عن أسباب الفرقة والفتنة. ثم استغفر ونزل، رضي الله عن جرير ورضي الله عن المغيرة ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم وأن يثبتنا على الدين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ومما يعني استحضرته أحيلكم عليه كتاب جيد عنوانه: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فسر قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الآية في سورة إبراهيم. هذا كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، كتاب مختصر وجيد ونافع للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. كما أن له كتابا آخر جيدا في هذا المعنى، وهو بعنوان: محاسن الدين الإسلامي. محاسن الدين الإسلامي، وله كتاب في عنوان: أسباب الحياة السعيدة والحياة الطيبة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومعلوم أن الإيمان هو الذي يجلب السعادة، وهو الشجرة الطيبة، وهو أصل الخير. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن المسلمين صدقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن المسلمين صدقا، اللهم ثبتنا على الإيمان ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن يغفر للإمام البخاري ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فإنه أحسن للمسلمين في تأليفه كتاب صحيح البخاري، فرحمه الله وغفر له ونفعنا الله بعلمه. ثم أكرر الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله وحرسها.